تجمع للأجر تجمع من رب الجلالة مغد أهل الرسالة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام السجاد عليه السلام، النجم الرابع في سماء الإمامة. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله قيل هم. كلما يشتد الجدب في صحراء تشتد الحاجة إلى الماء، والواقع كلما أجدبت الدنيا من الأخلاق تحتاج الإنسانية للرجوع إلى سير عظمائها لتأخذ من سير عظمائها ومن هذا النبع ما يعيد إليها حياتها خصبا بعد ذلك الجدب. وما أتصور أكل التاريخ فلسفة غير هذه الفلسفة. يعني احنا عندما نقعد ونستعرض سير عظمائنا أو سير أئمتنا، إنما المهم أن نأخذ من عدها أقباس أضواء نهتدي بها في ظلام حياتنا من ناحية، ونأخذ من عدها من نبعها ماء نرشه على صحرائنا المجدبة، نأخذ من هذا الخلق العالي في سيرهم حتى نعيد للإنسانية الثقة بالإنسانية. في واقع الأمر ذول العظماء فلتات هم في التاريخ، فلتات في الدنيا، وكلهم عطاء، والأرض تبقى دائما محتاجة إلى العطاء مهما تطورت، هي في حاجة إلى العطاء. انطلاقا من هذا المعنى، عندما نمر بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سنجد في سيرته الغنية زادا لنا في هذه الحياة. المسيرة اللي قطعها الإمام سلام الله عليه اللي هي حياة المباركة، الواقع تبدأ من سنة 38 للهجرة وتنتهي بسنة 95، زين، فيكون مجموع عمر الشريف 57 عام. هذه الفترة ممكن ان تقسم الى فترات. تقسم الفترة الاولى منها اللي تبتدئ بولادته في خلافة جدة امير المؤمنين سلام الله عليه، وتنتهي بمصرع جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن هو انولد سنة 38 الإمام علي ولا جابر ابن حريث جانب من المشرق وجاب له السبايا، ومن جملة السبايا ثلاث بنات يزدجرد زوجا ثلاثة. والمعنى اعتقد في كل سنة يطرق، انما يشار الى مجرد اشارة. واحدة اخذها عبد الله ابن عمر فولدت لسالم ابن عبد الله، واحدة اخذها محمد ابن ابي بكر فولدت لابن ابن محمد ابن ابي بكر، وواحدة اخذها الحسين فالقاسم ابن محمد ابن ابي بكر، واحدة اخذها الحسين ولدت لعلي ابن الحسين سلام الله عليه. في الإمام تبدأ مسيرة حياته من هنا. عاصر جده أمير المؤمنين ثلاث سنوات، الفترة الباقية من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه عاصره بها. زين، كان يستهدف الحسين صلوات الله عليه من تسميته بعلي صلوات الله عليه أن يجد في وليده الجديد يجد ملامح جده أمير المؤمنين، وكان هكذا، كان هكذا. ما أطاق عبادة جده علي ابن أبي طالب إلا علي ابن الحسين هو نفسه بالذات، شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. كأنه يريد الإمام الصادق يعطينا شبه تعليل لتفاؤل الإمام الحسين بتسميته بعلي ابن الحسين، لأنه ستكون عليه بصمات جده أمير المؤمنين من ناحية العبادة والورع، وإن كان أهل البيت هم كلهم نسخ متكررة عن الإمام علي عليه السلام، لكن الإمام السجاد كان أقرب الناس به شبها في عبادته وفي ورعه. ثلاث سنين عاصر من حياة جده أمير المؤمنين ثلاث سنين، وبعدين عاصر عم الحسن 13 سنة، يعني عند وفاة الإمام الحسن يكون عمر الإمام السجاد 13 سنة، وفي واقعة الطف يكون عمره 23 سنة، وبهذا يكون أصغر من علي الأكبر، لأن أخاه علي الأكبر كان يكبره بسنتين أو بأكثر على روايات مختلفة. هالفترة اللي قضاها الإمام السجاد سلام الله عليه قبل واقعة الطف، طبيعة الحال الأضواء ما تسلط عليه خلال هذه الفترة إلا الإمام. يعني إحنا لما نريد الآن نعود إلى سيرة الإمام زين العابدين نلاحظ أن الأضواء فيها الفترة تكون قليلة عادة. ليش؟ لأن فيها الفترة هو مغمور بأنوار أبيه وعمه. والواقع الإمام الحسن سلام الله عليه وانتهى دور الإمام الحسن واجى دور الإمام الحسين، فتكون عادة الأضواء مركزة على الإمام الحسين. بالنسبة للإمام السجاد قد يغفل المؤرخون هذه الفترة، ما أقول يغفلوها بالواقع لا، إنما أقول الأضواء تنصرف بها أكثر لمن هو أكثر بروزا منه وهو والده. تبدأ الأضواء تسلط عليه الواقع من بعد واقعة الطف. هو في واقعة الطف كان متزوج، الإمام سلام الله عليه بواقعة الطف كان متزوج وكان عند ولده الباقر، وعمر الإمام الباقر آنذاك 3 سنين، وأم فاطمة بنت الإمام الحسن وقد اصطحبته معها إلى الطف، وبالفعل يبدو أنه كان بالشبا مع الشبايا، يعني حملته أمه في هذا السن المبكر وكان مع الشبايا. زين، تبتدئ كما أذكرت الأضواء تبتدئ بالسطوع أكثر فأكثر من بعد واقعة الطف. أنا ما يهمني أني أريد أعد عمر الإمام سلام الله عليه بالسنين، مو الشكل، الواقع. يقول احد الشعراء ان عمر العطاء لمح وعمر الجد دهر بطوله محسوب، ويقول شعر اخر قد تطول الاعمار لا خير فيها ويضم الامجاد يوم قصير. يعني احنا ما نقدر نقيس عمر الانسان بالسنين اللي يقضيها بزمنه، لا لا ابدا. صدقني قد تلقى لك عمر طويل بالسنين، لكن تبحث به من اول الى اخره ما تعثر لك به على عطاء. وقد تلقى لك عمر يومين ثلاثة، تلقى حافل بالعطاء. الواقع الدنيا ما تقاش بعدد الايام، انما تقاش بالاعمال، انما تقاش بالعطاء، تقاش بما فيها من خير. خلينا اذا نلتمس عمر الامام سلام الله عليه من هنا من مواقفه، ناخذ ملامح حياته، ناخذ صفاته، من هنا ينبثق العمر. العمر من هنا نقدر نضع اصابعنا على عمر غني بالعطاء، بالعطاء الوافر. ونبدأ ببعض ملامح حياته التي يتسع لها مجالنا. اولا، الحقيقة اثمن ما عند الانسان ان يكون الانسان اكبر من الحزازات الشخصية. تأمل لي، يعني انت اذا تريد تستجلي ملامح الشخصية، اكثر ما تستجلي ملامح الشخصية تستجليها في حب الذات. شو يقول الشاعر؟ اغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان الشكر والغضب، ما صرح البحر عما في قرارته من راكد الماء الا وهو مضطرب. الواقع لما تخضى انت يطلع لك ايش اكو بقرارته. اذا شوية عرضت ذاته للقدح او عرضت ذاته لشيء من الغضب، الى هنا يبدو جوهرا، جوهر الانسان ينعرف اذا اغضبته. اذا شوية اصطدمت ببعض مصالحه او اغضبته تقدر تعرف نبيل او مو نبيل، من هنا يتضح. زين، خلي اضرب لك بعض الامثلة اللي تعتبر ابرز الملامح بالشخصية لنأخذ منها تطبيق في حياة الامام سلام الله عليه. اسامة ابن زيد معروف، اسامة القائد اللي النبي حشد تحت لواء المهاجرين والانصار وامرهم بالتوجه الى واقعة موتة، وقال نفذوا جيش اسامة، ولعن من تخلف عن جيش اسامة. النتيجة هذا الرجل مات، خلف عنده ولد اسمه زيد ابن اسامة ابن زيد. زين، اسامة احنا نعرف ان من الممتنعين عن بيعة الامام علي، لانه قال للامام علي انا ما ابايعك. قال له ليش؟ قال له انا اكو قضية صارت عندي. قال له شنو هي القضية؟ ان اسامة كان والي على سرية، السرية ارسلها النبي الى قتال بعض المشركين، فاجوا واسامة امير على تلك السرية، صاروا مقابل جبل، شافوا اكو واحد عندش كم رأس غنم يرعى بيها. لما شاف المسلمين اجوا كبر، فرح وكبر، تبين ان مسلم ومخفي اسلامه. شاف الوية المسلمين اجت، شاف سرية مالت مسلمين، احس بالنصرة بالاعتزاز، قال الله اكبر وفرح بمجيء المسلمين. قدم له اسامة، قال له لا، انت انما كبرت واظهرت الفرح، تريد تخفي روحك تخلص روحك. ضربه قتله، قتله واخذش عنده اغنام، اشتاقها. لما رجع وشاف النبي مألوم حزين جدا، قال له يا رسول الله ما الخبر؟ قال له قتلتم هذا الرجل ارادة ما معه؟ اقتلته على حساب كم رأس غنم انت شرعت؟ قال له يا رسول الله انه استعاد بالاسلام. قال هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت؟ مدريك بسريرته الرجل؟ شو الرجل ده يقول اشهد ان لا اله الا الله؟ لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، مسلم هذا بعد، ايش تبحث انت وراء هذا؟ هذه هي الكلمة، هالشهادتين يعصمن الدم ويعصمن المال وينطن الانسان صفة المسلم. المسلم نحكم عليه مسلم، نزوجه ونتزوج من عنده ونتعامل وياه على اسس اسلامية. اذا شهد الشهادتين انت شمدريك ان هذا متعود او مو متعود، انت داخل في امعائه، داخل في قلبه، في احاشيشه، تعرف شو اكو عنده. حزن النبي وطلع لدية من بيت المال، انطى دية لاهله، ونزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم أو السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فأسامة يقول للإمام، يقول له أنا هذا اقتلت وأنا إلى الآن نادم وإلى الآن خائف، ولأن مسلم أنا مضطرب، وأنا شايفك أنت تأخذ سيفك وتقاتل المسلمين. قال للإمام: على كل حال، تبسم الإمام سلام الله، قال له: على كل حال أنت ما تعرفني تكليف الشرعي. لا، الغريب أن هالكلمة مثلا ما قيلت لأحد آخر، مفروض أن الخلفاء قاتلوا، أيضا قاتلوا جماعات من المرتدين والبغاة، لمجرد أنهم تخلفوا عن طاعة الخليفة اعتبروا بغاة. زين، ذولا رسول الله يقول للإمام علي: إنك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي. والإمام علي ما قاتل إلا بإخبار من النبي وبأمر من النبي، لأن هذا إخبار في يعني أمر في صيغة الخبر يسموه علماء الأصول. كأنه عندنا أكو نوعين من الأمر، مرة يقول لا قاتل ومرة يقول لا تقاتل. نبه لي، يجيبه بصيغة الخبر لكن المقصود به الأمر، موجودة يعرفه الأصوليين. زين، فالإمام سلام الله عليه يقول: أنا ما قتلت لي واحد باختياري، النبي أمرني وقاتلت، قاتلت وما قتلت إلا الباغي، إلا المرتد اللي يطلع على طاعة الإمام باغي ومرتد. قال: على كل حال أنا ما بايعك. قال الإمام علي: أنا هم ما أجبرك أيضا. طبعا هالحكي الإمام يكلمه والأيدي على السيوف، يعني جماعة قاعدين يردون يقطعوه، وصله وصله. لكن الإمام سلام الله عليه أشار إليهم، قال لهم: اتركوه أنا كفيله، ما حد يتكلم وياه أبدا، اتركوه إلى مل الحرية، أنا ما مش عاد أجبر واحد على بيعه. المهم، المهم ليحدث عند المسلمين ما يؤذيهم، إذا يسير سيرة حسنة ما يؤذي أحد ما عندي مانع، خليه لا يبايع، هو حر، أنا ما أجبر أحد على بيعتي. فالرجل كان معتبر من هالنوع، من المتخلفين عن بيعة الإمام. زين، هذا مقتضى القاعدة يقتضي أن ما في الآباء ترثه الأبناء، لأن هذا أبوه، والولد أيضا على شر أبيه، كان معروف أيضا زيد على شر أبيه. زين، علي بن الحسين ابن الحسين، مقتضى القاعدة أن هذا الموقف يأثر عليه. وعدنا يعني الآن أنا لما أشوف واحد مثلا ويا أسرتي مو على حال، ما مستعد انشرح الى او اقضي حوائجه او البي له مطلب. لكن الامام قالوا له: هذا مريض. قالوا له: زيد ابن اسامه مريض. قالوا: نعم، الان تعين علينا عيادته. قام الامام السجاد اقبل ومعه جماعه من اصحابه، دخل عليه، دخل الى عيادته، سمع يصيح وغماه، قال له: ما الخبر؟ شنو غمك؟ قال له: سيدي 15,000 دينار دين علي. التفت لي: تعرف الدينار شنو كان آنذاك؟ 15,000 دينار من الذهب. الدينار آنذاك يشغل له 60 عامل، يعني كان 10 دوانق، الدرهم، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، والعامل يشتغل بدانق، يعني إلى قوة شرائية ضخمة الدينار آنذاك. فالإمام سلام الله عليه قال له: ستقضى عنك ان شاء الله، انت لا تضطرب، انا عندي صدقات امير المؤمنين سلام الله عليه، وساقضيها عنك من صدقات امير المؤمنين. فعلا ما قام من مكانه، ارسل واحد قال له: الان تروح تجيب لنا اكياس مملوءة بالدنانير ما يساوي 15,000 دينار. فعلا جابوا له 15,000 دينار، قضى الامام دينه وهو قاعد عنده. نبه لي، هي في ذيك السنة كان الامام علي، الامام زين العابدين مستلم صدقات جدة، رجع لي عبد الملك ابن مروان. عبد الملك الواقع رجل كان حصيف بعيد النظر، يختلف عن جماعة اختلاف كبير. اولا اديب بارع، وبعدين عبد الملك عنده مواقف تنم على عن حصافة الرجل. افرض يعني مو اكو عدو يصير مهذب ويصير عاقل، افرض يختلف وياك بالرأي، لكن يختلف وياك بالرأي هو عاقل وهو مهذب وما يصدر من عنده ما يسيء. هذا الرجل هكذا كان. هذا الرجل يكتب الى الحجاج: جنبني دماء آل ابي طالب، اني رأيت آل ابي سفيان عندما اولعوا فيها اهلكهم الله، جنبني. يقول له الدماء ما لك علاقة بدماء هذولا، يعني مسألة حسابية. يقول له انا مو اني احبهم او لا، بس المسألة انا شفت هذولا اللي اولعوا بدمائهم انتهوا، انت جنبني على هالدماء. الى كثير من المواقف عبد الملك. المهم عبد الملك ارجع للامام صدقات جده امير المؤمنين سلام الله عليه بذيك السنة اللي ارجعت اليه، بدأ الامام يوزعها. فهذا الرجل مقتضى القاعدة، الامام يقف منه موقف سلبي، ما يعطي شيء باعتباره هو وشرطة منحرفين. الامام قال له لا، هذا الموقف ما يأثر علي اطلاقا، امر بخمسة عشر الف دينار قضي دينه. بس هذا خليه على حدة، بس هذا قد تقول لي اسامة زيد بن وزيد، قد يكون رجل هو عنده لون من الوان الولاء او ما عنده فد عداء صارخ. لكن شنو رأيك بمروان بن الحكم؟ زين، هذا الرجل مروان مواقفه ويا اهل البيت مواقف عجيبة، يعني مو بس ويا اهل البيت، ابتداء من النبي وانت نازل، ابتداء من رسول الله الى نهايته. هذا الرجل هو وابوه طلعهم النبي من المدينة، طردهم من المدينة، وكان سبب من اسباب الثورة على الخليفة الثالث انه ارجاع هذولا، هذا هو ابوه. والرجل كان معروف تاريخه كله، ابتداء من ايام النبي وانتهاء بواقعة الجمل. وسهم مروان معروف، كان يرمي سهم هنا وسهم ها هنا، ويقول اينما اصابت فتح، والى الى الى مواقف كثيرة. هذا الرجل مروان زوجته منه عائشة بنت الخليفة الثالث، وهذا ايضا كان احد الاسباب اللي خلق مشكلة الخليفة الثالث، لان زوجها وبنى لها بيت بالبقيع، كلف انا ذاك 50 الف دينار، وصار الضجة عليه من الصحابة. المهم هو هذا بالذات صارت واقعة الحرة، ثاروا اهل المدينة. اهل المدينة ترى على خلاف تماما مع الامويين، ولذلك الامويين هو يستهدفوها للمدينة بكل صورة، يعني رادوا بالمدينة في مختلف ادوارها ان تتحول الى صحراء، يعني رادوا يبيدون المعالم الدينية بها، رادوا يمسخون ملامحها الدينية، رادوا تحويلها الى بلد ملاهي. قد تستغرب انت، يعني لما تتصور ان المدينة في ايام في ذيك الفترات يحشدوا لها الامويين كل وسائل اللهو والترف لاذابة الروح الدينية فيها، يعني لما تطلع على ابناء المدينة وما كان عندهم من مجالس ليلية وما يتخذ في تلك المجالس الليلية تستغرب شلون صار هذا. بعدين لما تطلع لا تعرف، كانت اصابع تشتغل شغل عنيف لاذابة هالجانب، يعني لامتصاص محتوى المدينة الديني وتحويلها الى مدينة لهو وعبث ومجون. خلاصة هذا اهل المدينة ثاروا، طبعا ثاروا ذيك الثورة العارمة في واقعة الحرة، واستهدفوا ابادة الامويين، ارادوا قتلهم، والامويين خافوا هربوا، اللي قدر بالشيء اللي تحت ايده ياخذه ويطلع. مروان اجا مضطرب بدء الثورة، دخل على عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخليفة الثاني، طبعا ليه؟ قال لي انا هتشوف وضعي، وذولا مستهدفيني وعائلتي راح تباد، واريد من عندك انقل عائلتي الى بيتك. قال لي انا ما مستعد اقبلهم، ما اقدر، ما يسعني ولا اقدر اقابل الثوار وعرامة الثورة. راح اجى للامام زين العابدين سلام الله عليه، قال لي ان لي بك رحمة. لا لا الا الله، استوى يعني طلع الرحم، ها يعني صلافة عجيبة، صلافة غريبة، يعني هذا الرجل يعني ما انام له اعتقد ما كانت تنسى عود الخيزران بعد اكو ملامح عود الخيزران اللي امشك بايده ونكت به شفاه الحسين بعد لا تزال. مع ذلك يقول له انا الي بيك رحم، على كل حال انا قرابتك. قال الامام ما تريد؟ تفضل، شو اللي تريده؟ قال له هاي عائلتي، وراح تستهدف عائلتي الى السبي او الى الاعتداء، وانا اريد انقل عائلتي عندك. قال له على الرحب والسعة، ماكو مانع جيبه. فعلا نقل عائلته لدار الامام، طلعهم الامام بنفسه هو ويا ابنه، جابهم الى ينبع، دخلهم بخارج بينبع، طلعهم الى ينبع عند ضيعة هناك بينبع، خلاهم بالضيعة ينفق عليهم الى ان انتهت الثورة. ينفق الامام سلام الله عليه عليهم وعلى عوائل كثير من الامويين، كان الامام ينفق عليهم. شوي هاي بيش قابلها؟ هذه قابلها ان الاولاد اللي انقتلوا ابائهم بواقعة صفين، اكو جماعة ابائهم انقتلوا بواقعة صفين ويا الامام علي، هذول يتاماهم حقهم طبيعيا يعني في بيت المال، بيت المال مصرف من مصارف ابناء الشهداء، يكفلون الى ان يكبرون الى ان يتعدون يتخطون مرحلة اليتم. لما انقتلوا هذولا معاوية حرم هذولا كلهم اللي انقتلوا اباهم مع الامام علي، حرمهم من رغيف الخبز، ما ودانهم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل اناء بالذي فيه ينضح. الغرض الامام سلام الله عليه كفل هالمجموعة من العوائل، ومو بس هالمجموعة، مجاميع غريبة يعني تصور، حتى الجماعة اللي يلتفون حول الامويين تتصور، كل المؤرخين يقولون عال الامام السجاد 400 بيت بالمدينة، كان يصل الها الطعام، يصل الها القوت، يصل الها الغذاء، 400 عائلة يعولها بنفسه. وطبيعة الحال كون الامام في هالموقف الموضوعي ومع جماعة هم الد اعداء ما تزال ايديهم تحمل دماء ابائه واجداده، وتحمل دماء اعمامه ودماء اسرته، ومع ذلك يقف منهم الامام سلام الله عليه هذا الموقف. زين، من هنا يتجلى لك جانب من جوانب الشخصية. جانب ثاني من جوانب الشخصية في حياة الامام سلام الله عليه نتلمسه، نتلمس روح العطف الظاهرة الثانية اللي تستأثر بحياة الامام زين العابدين. الغريبة هاي الظاهرة لعلها من ابرز الظواهر في حياته، وهي انصرافه الى عتق العبيد. الامام لما اجي لما نشأ المدينة كانت مملوءة بالعبيد وبالموالي، يعني بلاد المسلمين كافة. ليش؟ لانه تعرف على اثر الفتوحات، الفتوحات استوها فتوحات المسلمين، جهاد المسلمين وراجعين وجايبين كميات كبيرة من الموالي. وبطبيعة الحال الرق والموالي هي مو ظاهرة طبيعية، ظاهرة ثانوية، الاسلام يقرها ايام الحرب، اذا المسلمين طلعوا وقاتلوا مشركين وجابوا اسارة، الاسارة يصيرون موالي، يصيرون ارقاء، ظاهرة غير طبيعية. كونك تجي الى انسان تحول الى بضاعة تباع وتشرى مو سهلة، لكن هي لون من التأديب لهؤلاء الاسارة، وبعد ذلك يشعون بعتقهم. الامام بدأ هالظاهرة هاي لاحقها، يشتري العبيد خلال السنة كلها، اول يوم ثاني يوم الى ان تمر عليه السنة كلها يشتري بها العبيد، الى ان ينتهي شهر رمضان وتصير ليلة العيد، يقعد الامام يحط قدامه صوت ويجمع العبيد، فلان يقول له بلى سيدي، يقول له انت اليوم الفلاني سويت الذنب الفلاني، مش هكذا؟ يقول بلى، ويوم الفلاني كذا، ويوم الفلاني كذا، الى ان يمر عليهم واحد واحد يقررهم بما صنعوه خلال ايام السنة، ثم يقول لهم هالليلة شنو؟ يقول له ليلة عيد. شو معنى عيد؟ انا اقول لكم الله يعود على عباده بالرحمة وبالمغفرة. انا اللي اريد منكم، اولا انا عفوت عنكم، وحدة، ثانيا انا اعتقتكم لوجه الله عز وجل، ان تشيلوا ايديكم الى الله، قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفا عنا، اللهم اعتقه من النار كما اعتق رقابنا. يشيلون ذولا ايديهم يدعون، والامام يؤمن على ادعيتهم حتى اذا فرغوا قالوا انتوا الان اصبحتم عتقاء، بس انتظروني، ما حب اخليكم عالة على الناس تكففون الناس. يدخل الى البيت يطلع لكل واحد سرة حسب استعداده، فيها كمية من الدنانير يقول روح اكتسب بها بارك الله لك فيها. هذا دأب في عتق العبيد حتى عرف عنه. انا شفت عبد العزيز سيد الاهل ينقل عنه رقم عجيب، يعني الرقم اللي ينقل عنه اعتقد مبالغ به زايد، يقول اعتق 100,000. نبالي زين غريب يعني الرقم اللي ذكره، ومو بس هو، اكثر من واحد يذكر هالرقم، بس اعتقد مبالغ به. مهما يكون المهم المبدأ، الامام سلام الله عليه كان من ملامح شخصيته ولع بالحرية، ومن مظاهر الحرية عنده ان لا يبقى انسان عبد، لان العبودية لا تلتقي مع الانسانية بحال من الاحوال. زين بعد خلينا نتلمس وجه اخر او بعض الملامح الاخرى في حياة الامام السجاد صلوات الله عليه. شوف صدقاته، هذا الرجل كان يجن عليه الليل، اذا جن عليه الليل حمل على ظهره الاموال والدقيق والطعام وصار يمر على البيوت. شو تعبير المؤرخين؟ تعبير المؤرخين يقول ما فقد اهل المدينة صدقة الشر حتى توفي زين العابدين. ما كانوا يعرفون ان هذا اللي يصلهم ليل من اين يأتي اليهم، الباب تطرق عليه بالليل ويصل الطعام اليه. ترى انت الان قد تتصور هالمعنى شوية مثل الغريب، لان الاجواء اللي تعيش بها اجواء تختلف عن ذيك الاجواء. تعيش ايام خير، ايام رحمة، كل بيت غني، كل بيت ثري، ما تتصور. بس اعتقد بعض الاشخاص اللي عاشوا فترة الجذب وعاشوا فترة الفقر يعرفون ان ذاك البيوت اللي كان يعوزها اللحم ويعوزها الطعام، وشلون كانت تنظر الى المغيث نظرة الارض الجدباء الى ماء المطر. وكان الامام زين العابدين اذا جن عليه الليل يحمل بيده الطعام والادقة والاموال. يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين. ذاك الوقت احسسنا من الذي كان يصلنا. صدقات ايضا كانت بالسر، يعني من حيث لا يشعر بها احد حتى مع اقرب اقربائه، يعني ما يخلي بعض اقاربه يطلع بان اوصل اليه. واعتقد هذا المبدأ هو مبدأ ابائه. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يخلي هنا فرد قاعدة رائعة. القاعدة يقول الجود ما كان ابتداء، اما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. لما تريد الجود يقول انت كنت تبتدئ، مو يجي واحد محتاج يوقف عليك ويقول لك اعطيني، ما يصير جود. هذا ينتقل من جود يصبح بيع وشراء، يصبح عملية عوض ومعوض. لا، الجود ان تبتدئ قبل ان تسأل. هو هذا المبدأ، كان مبدأ اهل البيت. يقول للامام اني اكره ان ارى عليك ذلة السائل وارى في نفسي عزة المسؤول. والمفروض انا ما معطيك من عندي، ان الله عز وجل خول، الله تبارك وتعالى خول عباده بما عندهم الاموال. احنا نعرف ان الاموال عند المسلمين ما مملوكة ملكية واقعية، ملكية تخويل، ملكية اختصاص، مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اذا انا ما معطيك الا ما امر الله به. هذا كان دأبه، وهذه من ملامحه البارزة بالعطاء، انه صلوات الله عليه اذا اراد ان يعطي او ان يتصدق ما يخلي واحد يشعر بان المتصدق عليه هو زين العابدين. وذلك خير ما يمثل مكارم الاخلاق او ما يمثل نبل النفس وسمو النفس. ثم بعد، هل هذا النبل يتوقف او هذا العطاء يتوقف على العطاء المادي ام على العطاء الروحي ايضا؟ لا، على العطاء الروحي ايضا. انا ما اتخطى اكو واحد في ايام الوليد، هذا عامل الوليد هشام اسماعيل بن هشام عامل الوليد، كان من اكثر الناس عداوة لآل ابي طالب هذا الرجل، ومن اكثر الناس اذية للامام زين العابدين، وكان الامام يتحمل اذيته وما يقابله اطلاقا، الى ان عزله الوليد. لما عزل الوليد راد ينتقم من عنده، قالهم وقفوه بالشمس وخلي الناس يمرون عليه فدلون من العقاب يهزؤون بي يسخرون من عنده. الامام جمع غلمانه واتباعه واقاربه، قالهم لا يكون واحد من عندكم يتذكر ان هذا يوم من الايام عدو من اعدائنا، لا يكون عطائنا يقف على ايام الرخاء وعلى ايام العلاقات الحسنه، لا خليكن عطائنا في ايام الشده والرخاء، وليكن العطاء كما يكون بالماده خلي يكون بالاخلاق. مر عليه نكت في اذن، سلم عليه اولا وسال سؤال حفي، ثم نكت في اذنه قال له ان كان انظر ماذا يعوجك فان عندنا ما يكفيك ان شاء الله. الرجل هذا يهز براسه، شوف هالمعدن، هذا هالمعدن الغريب في بابه، يقول له الله اعلم حيث يجعل رسالته. زين، وننتقل الى ملامح اخرى. طبعا هاي الملامح ترى مترابطها بعضها بالبعض الاخر. نبل النفس من اجل الخلق، العبادة من اجل رفع مستوى الخلق، العطاء من اجل وجه الله، كلها يلتقي بعضها مع بعض وترتبط بهذا المعين الذي لا ينضب من الاخلاق التي ولدتها السماء في الواقع، او التي غرستها السماء. زين، نلاحظ ان هذا الرجل يرى ان كل نشاط من صدقة او من عفو بعد مقدرة او من عطاء او من احسان الى عدو هو لون من الوان العبادة. اما العبادة بشكلها المظهري فكانت عند الامام على اتم ما يكون. صلاته، يقولون كل من يكتب في حياة الامام زين العابدين يقولون كان يخرج يجلس الى جانب نخلة يصلي ركعتين، ينتقل لنخلة اخرى يصلي ركعتين، عند مجموعة نخيل هاي من نخل الصدقة، كان الامام الى جانبه ويقوم يتنقل من مكان الى مكان ويصلي. الشاء ما اريد انا احدد الاعداد اللي ذكروها شقد بين اليوم والليلة، المهم ان الامام سلام الله عليه كان كثير الصلاة، حتى كان يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، وحتى لقب بالسجاد لأجل ذلك. كانت هاي الثفنات إلى جانبه جلم، والجلم يأخذ به اللحم الميت من مواضع سجوده. هذا جانب. الجانب الآخر اللي تتجلى بعبادته جانب الأدعية. الحقيقة لعله النجمة تقدر تعتبرها المشعة في حياة الإمام سلام الله عليه، حياة الثقافية، هي الصحيفة السجادية. هالكوكب اللامع الصحيفة السجادية، إنجيل آل محمد، هي الواقع مظهر من مظاهر عبادة الإمام. بس هو يحاول أن يعرب عنها الصلة بينه وبين السماء. بيش يعرب عنها؟ يعرب عنها بهذا اللون من الأدعية. انت عندما تطلع على الصحيفة السجادية اول ما يلفت نظرك فيها السنخية، اكو بيها سنخية بينها وبين القرآن، لان هو ابن القرآن، هو تلميذ القرآن، ابن النبي، ابن الوحي، مو الشكل، ابن من نزل الوحي ببيته وحدة، ابن من تلمذ على القرآن الامام علي، ابن من شرب مفاهيم القرآن، وهو من هالسنخية من هالنوع. لذلك انت لما تقعد تتسمع الى الفاظ الصحيفة السجادية ما تلقى اكو غرابة بين هالشنخ وهالشنخ، لان كلها معدنها السماء، كلها من هذا المنبع تستمع له. ربي كم من نعمة انعمت بها علي، قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله. اتأمل هالمنبع الرقراق، هالروح الصوفية المتجلية التي تسبح في ملكوت السماء، والتي تعرف كيف تتصل بخالقها. يقعد صباحا يريد يتصل بالله عز وجل، فيقرأ الله في الشمس المتوهجة، ويقرأ الله في ملامح الكون، تسمع النغم المموسق، يصوغ في عبارات. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وامشي بي. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. بأبيك اخذ ملامح النبع وقيسها بما كان الى جانبه انذاك من نصوص ادبية، هل تلمس ان هناك لون يمكن ان يسمو الى هذا المستوى، الى هذا اللون؟ تعرف ان هذه السنخية سنخية تفردت. يجن علي الليل، اذا جن عليه الليل يقعد يرى ان عليه تبعات والتزامات. كون يعطي اليد المحتاجة، يشبع الفم الجائع، يريد لمصدر، اين يجد المصدر؟ يجده عند عطاء واهب العطاء، عند الله. يجن عليه الليل يقول اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق طالبي رزقك، واستعطف شرار خلقك، فابتلي بمدح من اعطاني، وافتتن بذم من منعني، وانت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع. تلمس هذا اللون من الضراعة الممزوجة بحكمة، والممزوجة بنصاعة الطلب ووضوحه، وتحديد الطلب بان لا يكله الى غيره، حفظا على ماء الوجه والكرامة. ويمر علي بن الحسين على جنازة تحمل، او يخطر في ذهنه القبر، فتسمعه ينادي الهي ارحمني عند ارحم في القبر وحشتي، وارحمني محمولا على ايدي الاحبة، او ارحمني محمولا ترفق علي محمولا، قد اخذ الاقرباء اطراف جنازتي. تستمر تقرأه فترى الدمع مترقرق بين الجفنين، وترى نبرة الحزن سائدة على اللسان، وتلمس هذا اللون من الخشية، تدخل عند الامام فتهزه من قرن الى قدم، فتعرف مقدار صلة هذا الانسان بالسماء. وهكذا، انا ما احب شوية اطول عليك، كل ملامح الامام السجاد سلام الله عليه ملامح يرتبط بعضها ببعض، وكلها تتعانق يعانق بعضها بعضا، لتنتهي الى انها لون من الوان العبادة، والى انها لون من الوان العطاء الذي منحته السماء الى هذه الصفوة من هؤلاء الناس. زين، الامام هذا بجانب، الجانب الاخر اللي استأثر بحياته واللي استدعى كثير من التساؤل، ان ليش الامام زين العابدين ما الى نصيب في واقعة الطف من القتال او الجهاد؟ اعتقد ما اكو واحد مطلع على التاريخ ما يدري ان الامام السجاد كان في غاية المرض في واقعة الطف، اصلا ما كان يرفع رأسه. تتصور ان الواقعة كلها ما شعر بها الامام السجاد، تدري او لا؟ يعني المؤرخين يقولون اخر رجع الحسين، رجع احب ان يقضي هالفترة وين؟ خيمة الامام السجاد، اقبل. وجد عنده عمته زينب تمرضه الامام السجاد طريح على الرمل. لما وقع بصره على ابيه قال: عم، هذا ابن رسول الله قد اقبل، سنديني الى صدرك، دعيني اؤدي له الاحترام. قال الحسين: لا بني، انك عليل، لا طاقة لك على الحركة. سأل الحسين: كيف اصبحت يا بني؟ قال: بخير، ما ابقاك الله لي يا ابا، ما طول انت طيب، انا بخير. قال له: أبا، أنا أنكرت منك في مجيئك هذا شيء. قال: ما هو؟ قال له: أبا، كنت إذا جئت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، وأراك هذه المرة رجعت وحدك. الحسين أحرج، تلجلجت، ترقرقت في عينيه دمعة. زينب أيضا حدقت بوجه الحسين، ايش راح يجاوبه؟ يحط أمام الأمر الواقع؟ بالاخير شاف لا مندوحة عن الجواب. قال: بني، عظم الله لك الاجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدين. قال: ابا، وقتل عمي العباس؟ قال: بلى. قال: ابا، وماذا صنعت مع هؤلاء القوم؟ قال: شبت الحرب بيننا وبينهم، ففاضت الارض من دمائنا ودمائهم. قال: ابا، اين اخي علي الاكبر؟ قال: قتل. قال: اين ابن عمي القاسم؟ قال: قتل. قام يعدد له واحد واحد. لما سمع ذلك قال له الحسين: بني، اعلم انه لم يبق بالمخيم من الرجال الا انا وانت. عند ذلك صاح: اما علي بالسيف والعصا. قال: ما تصنع بهما يا نور عيني؟ قال: اما العصا فاتوكأ عليها، واما السيف فاذب به عن حرائر رسول الله. قال له الحسين: بني، مكانك اصاح اخي زينب تعلقي به لئلا تبقى الارض خالية من نسل آل محمد. اذا الامام السجاد ما كان شاعر بالواقعة كلها. يسأل ابو الحسين عما جرى. نعم، شوكت شوية افاق عندما هجمت الخيل على المخيم. هذا المنظر اللي ما كان الامام ينساب ساعة من الساعات. ودخل عليه ابو حمزة الثمالي، قال له: سيدي ان القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. انتم منو من عندكم ما تحت فانفه؟ انت اخر ليش هالدموع دائما غرقان بدمعك؟ ليش دائما بهاللوعة والاسى؟ واقعة الطف مو جديدة عليكم، انت كل اباك راحوا قصعا بالسيوف والرماح. التفت للامام قال: نعم، شكر الله سعيك يا ابا حمزة، صدقت، ولكن والله ما نظرت عيناي الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، المنادي ينادي: احرقوا بيوت الظالمين. اقبلت اليه عمته، دخلت عليه وهو مسجع على الارض، قالت: عم، ما نصنع؟ وغريب هذا السؤال، يعني ما المفروض ان زينب تسأله تقول له ما نصنع؟ كل واحد يعرف ان النار يمه وتريد حرقه يهرب عنها غير، لكن يظهر تقول له ان الحرق هم مكتوب علينا ان نتحمله، اذا مكتوب علينا نستعد الى ان نتحمله. قال: لا لا، اما فروا على وجوهكم بالبيداء، يمترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ان خان وين راح وين، ما عمش بالكفر شيمة. اذا هل ما المناظر كلها ما بارحت ذهن الإمام، كان يذكرها. وبعد ايش يذكر؟ يذكر دخوله إلى الشام. يقول الإمام: إلى أن قربنا من مجلس يزيد ابن معاوية أقبلوا إلينا بحبال ربقونا مثل الأغنام. كان الحبل في عنقي إلى كتف عمتي زينب إلى أكتاف باقي البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. يقول صاحب مقاتل الطالبين: التفت يزيد للإمام السجاد قال له: اصعد واذكر للناس بغي أبيك علي وما جرى لنا من أبيك. قال له: ما أعرفني بذلك، بس جيبوا لي منبر. جابوا له منبر، صعد الإمام على المنبر، قال: أيها الناس، أعطينا ست وفضنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، فضنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا المهدي. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني انا اعرفه بنسبي. انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الزكاة باطراف الردى، انا ابن خير من اعتزر وارتدى، انا ابن خير من انتعل واحتضى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن رسول الله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن امير المؤمنين، انا ابن نور المجاهدين وابن تاج البكائين. ولم يزل يقول انا الى ان قال: انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن سيدة النساء، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن المقتول بكربلاء، انا ابن من رأسه من العراق الى الشام يهدى، انا ابن محزوز الراس من القضاء. لم يزل يقول انا حتى ضج الناس بالبكاء. وقال يزيد للمؤذن: ويحك اقطع عليه خطبته. صاد المؤذن لما صاح: الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. قال الامام: شهد بها دمي ولحمي وبشري وكل جوارحي. لما قال اشهد ان محمدا رسول الله، التفت الامام الى يزيد، قال: يزيد، محمد جدك ام جدي؟ قل: اذا كان جدي فلماذا سبيت عياله وقتلت اولاده؟ بعد من المناظر اللي ما ينساها الامام بالشام، ما ينسى تلك الخربة التي ما كانت تحميهم من الحار ولا البار. يقول المنهال: نظرت الى الامام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتين، قلت: سيدي، ما الذي اخرجك مع ما ارى بك من الله؟ اطلعك وانت بها الحالة من الله؟ قال: يا منال، ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحار. يا منهال، لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، انا اخرج سويا وروح عن ضغف بدني. ويصيح وال الله: ان عشيرتي، بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اقض حوائجنا من على مرضانا بالصحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
ما في الوجود سواك رب يعبد، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. يا المؤمل في الشدائد كلها يا سيدي، ولك البقاء السرمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. معكم في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 1:58 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم في الساعة 2:07. من أجل حياتك، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 2:20 عند 2:30. ألو طهران. تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:10 عند 3:41 أعلام الهدى. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 4:00. تأملات في شرح دعاء السمات تستمعون لها في الساعة 4:11. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:22. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:26. الحياة يأتيكم في الساعة 4:40 عند 4:49 استفتاءات. فاطمة في القرآن والسنة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 5:08. شكرا لحسن متابعتكم، ونتمنى لكم أحلى الأوقات.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.